أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في النظام الطبيعي في الحياة آليات شتى للإصلاح كلما فسد. مثلا في الغابات هناك نظام الافتراس، أي حيوان في أي منطقة من أي فصيل إذا ضعف اعتراه مرض أو تقادم به عمر أو اختل وضعه الصحي فهناك حيوان آخر يأكله يفترسه وينتهي. لذلك المحرمات عند الفقهاء أكل السباع، لأن السباع لابد أن يكونوا موجودين في الغابة حتى يطهروا الغابة، وإلا المرض ينتشر وكل ألوان الحيوانات ينقرضون. هذا نظام الأكسجين وتوازن الأكسجين. الرياح تقوم بدور في توزيع الأكسجين إلى مناطق مختلفة وأنظمة أخرى. بس بالنسبة للإنسان، باعتبار أن الإنسان قد أوتي العقل، وهذا العقل عوض الله به عن سائر الأنظمة الغريزية الموجودة في سائر الحيوانات، أمره ونهاه ورسم له خارطة الطريق لحياته. نحن بحاجة في المجتمعات إلى نظام للإصلاح. هذا النظام الذي ينبغي أن يكون الإصلاح إذا قام بدوره فالحياة تستمر، وإذا نظام الإصلاح لم يقم بدوره فأيضا وجود المجتمعات في خطر، ينقرضون، يأتيهم عذاب الاستئصال وينقرضون منهم. لكي أضرب مثلا من أجسامنا، إحنا كل إنسان عند نظام للتصفية. أنت بجسمك كلية وبجسمك كبد وبجسمك قلب، هذه الأجهزة الثلاثة رئيسية بالنسبة إلى تنظيف جسمك. الكلة يقوم بدور، والكبد بدور، والقلب. القلب هو واضح أنه يأخذ الأكسجين ويطهر حتى أصغر خلية في الجسم من العادم ويرجع الجسم حيوي. وإذا هذا القلب توقف، أول شيء يتوقف المخ، وإذا توقف المخ كل الجسم يتوقف. 6 دقائق إذا وصل الأكسجين للمخ، المخ يتوقف ويقتل نفسه بنفسه. في خلايا في المخ تقتل بقية الخلايا، خلايا الموت. هذا نظام الإنسان. إنسان إذا هذا توقف قلبه أو كليته توقفت وما استطاع يروح للغسل أو كبده، خلاص يموت. هذا النظام نظام الإصلاح في الجسم، كذلك نظام الإصلاح في المجتمع. المجتمع إذا كان هناك نظام وآلية لتطهير المجتمع من الفساد المجتمع يستمر بطريقة أو بأخرى. وأما إذا توقف هذا النظام وهذه الآلية فتتراكم السلبيات فينفجر المجتمع في يوم لا ينتهي. قبل أن أبين المثل على ذلك في الحقيقة أكثر من مثل عندنا الليلة فيما يرتبط بواقعنا لابد أن نمر على الآيتين الكريمتين في نهاية سورة هود. سورة الهود معروفة بأنه سورة الاستقامة، سورة ربنا سبحانه وتعالى بيّن فيها كيف الدعاة إلى الله رسل الله الصديقون يجابهون التحديات، وكيف أن الله ينصرهم في اللحظة المناسبة، وكيف أن الأمم التي خالفت الأنبياء انتهت دمرت شر تدمير، إما قراهم انقلبت كقوم لوط أو جاءتهم عواصف كقوم عاد أو أغرقوا كقوم نوح أو بشكل أو بآخر جاءهم عذاب من السماء كأصحاب الأيكة. ثم في نهايات هذه السورة ربنا يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، لابد أن يكون في القرون، القرن بمعنى الأجيال، يعني الناس المتقارن بعضهم مع بعض. لماذا لا يكون هناك أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض؟ انتبهوا، عن الفساد في الأرض، هنا فساد، الآية الثانية تحدثنا عن الإصلاح، لأن الفساد يسبب الانتهاء. الفساد الخلقي أنهى قوم لوط، الفساد العقيدي والديني أنهى قوم نوح، الاستكبار في الأرض أنهى، والفساد السياسي أنهى الفراعنة، الفساد الاقتصادي أنهى أصحاب الأيكة وإلى آخره. فساد، لابد أن يكون هناك أولو بقية، يعني ناس مؤمنين بالرسالة وعملهم هو النهي عن المنكر، نهي عن الفساد، مواجهة الفساد، ينهون عن الفساد. هؤلاء شغلهم شغل الكلية، شغل الكبد، شغل القلب، اللي ينظفون المجتمع، لا يدعون الفساد يطغى، لا يدعون الفساد يستمر، يقفون أمام هذا الفساد، يواجهون الفساد ويطهرون المجتمع من آثار الفساد. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، يعني القرون الماضية حينما فقدوا هؤلاء الله أهلكهم وأبقى مجموعة صغيرة وهم الذين نهوا عن الفساد، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أما بقية ففسدوا، لما فسدوا انتهوا. ثم يبين هذه السنة الإلهية العظيمة، يقول وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم وأهلها مصلحون. إذا كانت هنالك عملية إصلاح مستمرة في المجتمع، هذا المجتمع ما ينتهي، ما يهلك. أما إذا لم يكن، المجتمع يهلك. انتبهوا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، القرى يعني الحضارات حسب تعبيرنا، إذا ظلموا أنفسهم الله ما يهلكهم. متى ما يهلكهم؟ حينما يكون فيهم مصلحون، وحينما يستمعون بنسبة أو بأخرى لدعوة المصلحين ويغيرون أنفسهم. هنا تعليق لي فيما يرتبط بالواقع العالمي اليوم. هناك حدث فرض نفسه على العالم وهو انتخاب شخصية مثيرة للجدل، شخصية ترامب. وكانت هناك صدمة في العالم عن انتخابه. وأنا من قبل سنة أو أكثر من سنة كنت في الصورة ماذا يجري في أمريكا، لأن الحقيقة التحولات الكبرى في المجتمعات لها إرهاصاتها، آثارها، دلائلها، لابد أن ننتبه لها. الولايات المتحدة الأمريكية في شعب، هذا الشعب انقسم قسمين، قسم النخبة، النخبة هم أصحاب الياقات البيضاء وهم المدراء، مدراء الشركات، مدراء البنوك، مدراء الجامعات، مدراء. وهناك عامة الناس يسموهم بعض الأحيان أصحاب الثياب الزرقاء، بدلات الزرقاء، هم العمال، سواء عمال في الحقول، لأنه هناك أيضا الحقول ما في زراعة، يعني واحد يزرع على قطعة أرض، لا، هناك شركات كبرى تدير الزراعة أو في المصانع. هاي الطبقة الثانية يفتقرون إلى المزيد من الأموال والمزيد من الاحترام ويطالبون بها. وكادت تكون هناك ثورة من قبل هؤلاء، لعل حكماء في الولايات المتحدة فكروا في أن يمتصون هذه الثورة، وبدأ شخص مثل ترامب يدعو إلى إنصاف الطبقات المهمشة، سميت بالطبقات المهمشة، يعني طبقة المحرومين، طبقة المستضعفين، طبقة اللي عليهم الاقتصاد ولكن ليس لهم بذات الاقتصاد، بالرغم من أن الإدارة السابقة إدارة ديمقراطية قدمت لهم المزيد من الخدمات خصوصا الضمان الصحي، ولكن هذا لم يكفهم، ما اكتفوا به. فهؤلاء حملوا على رأسهم راية الجمهوريين وانتخبوا، وبصورة مفاجئة، هذه لم تكن مفاجئة بالنسبة للكثيرين، انتخبوا الحزب الجمهوري أو الرئيس الجمهوري خلينا نسميه. هنا نحن عند الملاحظتان مهمتان. الملاحظة الأولى أنه لماذا المجتمع الأمريكي وصل إلى حالة التحادد، الشقاق، حالة الصدام، انقسم على نفسه بهذه الطريقة؟ هل هذا من ميزات أو من مقومات المجتمع الرأسمالي؟ وكيف الديمقراطية ما استطاعت أن تمتص هذه الحالة، يعني حالة الحرمان، حالة الفجوة بين النخبة وأصحاب الياقات البيضاء وبين عامة الناس وأصحاب البدلات الزرقاء؟ كيف ما استطاعت الديمقراطية؟ وين كانت الديمقراطية؟ وين كان الإعلام؟ في ظني أنه كانت هنالك في الحقيقة أخطاء جسيمة غطي عليها هناك، وفي الوقت المناسب ما قاموا بدور، يعني النخبة كانوا مترفين يأكلون يشربون، ويومية الفقير يصير أفقر والغني يصير أغنى، ومن ثم هم، لأنه هو القاضي وهو الشاهد هو الحاكم كل شيء بيدهم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنه أين الخلل في الأجهزة الإصلاحية في المجتمع الأمريكي. هذا الخلل وين صار؟ وسوف أتحدث حول الأجهزة الإصلاحية في المجتمعات الديمقراطية. المجتمعات الديمقراطية فيها أكثر من جهاز للإصلاح. الجهاز الأول الانتخابات والمجالس، ابتداء من مجالس البلدية والقروية وانتهاء بالكونغرس الأمريكي بغرفتيها النواب والشيوخ. النظام الثاني نظام الإعلام. أين الإعلام؟ إعلام يجب أن يقوم بدور بيان سلبيات المجتمع محاولة إصلاحه. النظام الثالث نظام الأحزاب المنظمات، سواء الأحزاب الكبيرة أو المنظمات الصغيرة ما تسمى منظمات المجتمع المدني. وين صارت؟ إذا لم يكن هناك الآن بعد هذا الحادث، إذا لم يكن هناك في الولايات المتحدة الأمريكية دراسات وافية وكافية عن المرض الذي اعترى هذه الأنظمة، نظام الانتخابات ونظام الإعلام ونظام المنظمات، بمعنى هذا الحبل على الجرار. وهذا ما حذرنا قبل أسبوعين، أنا حذرت في حديث ونشر هذا التحذير ووصل إلى أصحاب الحل والعقد عندهم. استمعوا إلى تحذيري إنه انتبهوا، أنتوا أمام احتمال حرب أهلية، لازم تنتبهون. وإحنا ما رد الشعب الأمريكي حرب أهلية، لأن هذه الحرب لو لا سمح الله وقعت فإنها تؤثر على العالم كله، وليس فقط على الولايات المتحدة لدورها الريادي في العالم. فيما يرتبط ببلادنا وبالذات العراق، نحن أيضا في الحقيقة نملك في العراق فرصتين أساسيتين لو عرفنا قدرهما واستطعنا أن نستفيد منهما، فسوف يكون العراق مثلا طيبا وحسنا إلى درجة كبيرة للعالم. وهما مذكورتان في البند الثاني من الدستور العراقي المقرر واللي صوت عليه الشعب العراقي بنسبة كبيرة. احنا عندنا ديمقراطية، والديمقراطية هي التي موجودة في العالم، يعني احزاب حرة، يعني مجالس انتخابات حرة، سواء على مستوى الوطن كانتخابات البرلمان او على مستوى المحافظات وغيرها. وعندنا بالإضافة لذلك إعلام حر. هذه الفرصة الأولى. الفرصة الثانية الدين، يعني بالإضافة لذلك نحن كمجتمع متدين عند فرص الإصلاح. فإحنا إذا استطعنا أن نستفيد من هاتين الفرصتين، فرصة الديمقراطية وفرصة الدين، ونبدأ بعملية إصلاح مستمرة لمجتمعنا، ما نخلي واحد محروم يظل محروم ومحروم ومحروم إلى أن ينتفض، وما نخلي الناس بلا ماي وبلا كهرباء وبلا أراضي وبلا سكنة، ونخلي لهم قوانين لا أنزل الله بها من سلطان حتى ينفجروا. يكون عندنا حس قوي بالأخطاء اللي يقع، إعلامنا يكبر الأخطاء ويبين بجدارة وبأمانة الخطأ. يعني مثلا الإعلام يجي يقول فلان موظف الآن إيده بجيوب الناس، عندنا النزاهة تلاحقه، عند البرلمان تستجوبه، القضاء عندنا تحكم عليه. إذا لم نفعل ذلك فنفس الشيء راح يصير هناك حالة من الركود السياسي، والركود السياسي ينتهي إلى انتفاضات، ومن ثم إلى انهيارات، المجتمع ينهار. ولكن من جهة أخرى نحن كمجتمع مسلم بعيد عن الديمقراطية وبعيد عن النظام السياسي، عندنا أيضا آليات الإصلاح. أهم آلية للإصلاح في المجتمع الإسلامي آلية التواصي. والتواصي القرآن دقيق حينما يتكلم بالتواصي، التواصي من باب التفاعل، ومعنى التفاعل أنه ليس هناك جهة توصي وجهة تتقبل الوصية، وإنما الكل يوصي والكل يتقبل. يعني اليوم أنا أوصيك والتباشر توصيني، تواصي تفاعل. ومعنى هذا أنه نحن نملك فد قوة هائلة في الإصلاح، أنا أصلحك وأنت تصلحني في نفس الوقت، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي صفة مهمة جدا. وفعلا هذا النظام الإسلامي وهذا المجتمعات الإسلامية اللي من 14 قرن حتى الآن مستمرة قائمة على نظام التواصي، قائمة على أساس المجتمع يحافظ بنفسه على نفسه. وهذا فيه الدعوة إلى الله، فيه الأمر المعروف، فيه النهي عن المنكر، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا النظام. النظام الآخر عندنا نظام الحوزات. الحوزات تقوم بدور كبير. الحوزات ابتداء من هذا العالم اللي هو معتمد المرجعية في مكان ويصلي جماعة، واستمرارا مع هذا الخطيب اللي يصعد منبر، وآلاف الناس بل اليوم ملايين الناس عبر الشاشات الصغيرة يتابعون خطابته، أو هذا الرادود، والرادود هم يقوم بدور تغذية الناس بالأفكار وبالقيم، وانتهاء بفضلاء الحوزات ومن ثم المرجعية، هؤلاء يقوم بهذا الدور. وهذا هاي الدورة الإصلاحية، خلي أسميها الدورة الإصلاحية، يعني معتمد المرجعية أو الخطيب أو كذا يكتشف خطأ، يكتشف أن الفساد الأخلاقي انتشر في البلد، يكتشف أن الحرمان انتشر في البلد، يكتشف أن الناس الآن بدأوا يتململون عن نظامهم السياسي لأسباب سبب أو لآخر، اكتشف شيء من هذا القبيل. هذا الذي اكتشفه يصعد إلى منه؟ إلى الخطيب، يصعد إلى الرادود، يصعد إلى المرجع، ثم يصدر بفتوى أو يصدر بتوجيه وتوصية بطريقة أو بأخرى، فإحنا نمتص هذه الروح السلبية ونعيد الأمور إلى نصابها ونصلح الأمور. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، هذا الإصلاح. دور المرجع أنه إذا اجتمعت عنده الأدلة والشواهد، إما يوصي إذا كانت الوصية كافية، يوصي عبر الإعلام أو لا بصورة مباشرة مع الجهات المختصة، وإما في حالات نادرة يصدر المرجع الفتوى، وهي حالات يعني إذا وصلت سيل الزبع المرجع يصل إلى مرحلة الفتوى. هذا عملية الإصلاح المستمرة. أنا أتكلم الآن عن بلدنا، أنا أعتقد هذه الآليات موجودة في البلد، الأمر المعروف موجود، نهي عن المنكر موجود، الدعوة إلى الله موجودة، المراجع موجودين، خطبة الحمد لله. ولكن
نحن بحاجة إلى ملاحقة الحدث، نحن بحاجة إلى أن نكون معاصرين للحدث، ما ننتظر حتى الحدث يستوعب الساحة، الفساد يصل إلى القمة وبعدين نتكلم. لا تخلوا السم تخيس من رأسها، بس ذيلها خاست روح عليها قصوها، ابدأوا بالعمل الجدي المباشر. هذا نحن بحاجة إليه، نحن بحاجة إلى أن تزداد حساسيتنا، تزداد حساسيتنا إلى الأمور. ما ننتظر فد واحد مسؤول في مكان يفسد ويفسد ويفسد، ننتظر أي يوم اللي الوزارة تتبدل حتى نغيره. لا، إذا شفنا هذا الفساد ما نحتاج إلى تظاهرات، ما نحتاج إلى انتفاضة. هناك آليات الإصلاح، آلية أولا طلبة وننصحه، ندس عليه ونتكلم وياه. ثانيا نخلي ناس يشتكون عليه والقضايا طلبة. ثالثا عندنا استجوابات في برلمان أو في مجالس المحافظات. أكو هناك طرق وآليات، يجب نفعل هذه الآليات. هاي الآليات ما وضعت لا في الدين ولا في النظام الديمقراطي، ما وضعت من أجل تسلية، أي حقيقة النظام يحتاج. وإلا إذا ما قمنا بالإصلاح المستمر لنظامنا ولمجتمعنا، فإحنا في اليوم بعد نلحق. وحسب ما يقول الشاعر، اتسع الخرق على الراقع، بعد ما نقدر نرقعها الخرق والشيء أكثر كبير، شكلة ما يصير كبير ما يلحق عليها الراقع يرجع. هذا مهم، هذا أنا أحذر وأقول وأكرر. يعني إحنا كان بإمكاننا أن ما نخلي موصل تسقط بيد داعش، لا أقل أنا أستطيع أن أقول عن موصل كان هناك نوع من التقصير. وإن شاء الله بعد تحرير موصل ستكون هناك محاسبات جدية، ليس محاسبات من أي هذا نذب بالسجن وذاك نفصل عن وظيفته، لا، هذا مسائل ثانوية، إنما محاسبات حتى نعتبر شنو سبب جيشنا انهار في خلال لحظات، وما هو السبب أنه ناس داعش اجوا بهورنات سياراتهم وأخذوا الموصل وتفضل ترجع الموصل. لماذا وقعت موصل بيد هؤلاء؟ جيش ما عندنا، ليش انهار الجيش؟ ليش سلمنا الأسلحة؟ ليش حدث ما حدث في سبايكر؟ هاي كلها أسئلة. تدريب ضعيف كان، أسلحة كانت قليلة، القيادات كانت خائنة، والدفاتر اشتغلت دفتر دفترين ثلاثة. واحد قبل كم يوم يقول لي طلبوا من عندي أن يعطوني 1.5 مليون دولار بس السيارة أوصلها من خارج بغداد إلى وسط بغداد، حتى من دون تفجير بس أوصل السيارة، وأمنوا لي بيتي وأهلي وإلي، قال اطلع من مملكة المكان. هذا ما قبل، ولكن هناك النفوس ضعيفة تقبل. وهذه الاختراقات الأمنية من كان مسؤول عنها؟ لماذا اللي قاعد على الكرسي ما استمع إلى نصيحة الناصحين؟ كم نصحنا؟ أنا شخصيا على هذا المنبر ومن أول ما أجيت كنت أنصح، وهي خطاباتي موجودة، لكن حسب ما يقول الشاعر، لقد أزمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن. هذه نقطة مهمة إخواني. الآن هم لما نتكلم سيد عنده أسلحة يقدر يفرض على نفسه، يا أخي قضية الحق وباطل مو سلاح، إحنا ما جينا ب الإكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إحنا نتكلم بكلام من أجلكم، من أجل مصلحتكم. النصيحة واجبي، النصيحة واجبة، كل واحد لازم ينصح الثاني، لكن أهم شيء النصيحة لإمام المسلمين. يعني المسؤول الأول في البلد هو أحق الناس بالنصيحة، يعني نصيحته واجبة على كل واحد. ليش؟ لأن فسد
السلطان فسد الزمان. كلما الإنسان مستواه صعد كلما احتاج إلى نصيحة أكثر، عالم دين، خطيب، سلطان، حاكم، قائد عسكري. الآن أتذكر قصة المستنصر العباسي كان يحلم بفتح بلاد الترك، وصل إلى مدينة اسمها معمورية، وصل هناك وحاصر قلاع المعمورية، قلاع مستعصية قوية حاصرها لفترة 3 أشهر واقفين حاصرين المكان وما استطاعوا أن يقتحموها، لأن المنطقة كانت مزودة بأسلحة حديثة بالنسبة لذاك اليوم ومقاتلين شرسين، ومن ثم ما استطاعوا أن يفعلوا شيء. في الليلة عسعس غير ملابسه، بدأ ينتشر يمشي بالجيش ماله المعسكر ماله، تر شاف كلهم نايمين، حرفه ماكو، أكل وشرب نوم. إلى أن وصل إلى حداد، مثل حداد قاعد وده يصلح سيف ويخلي بالنار ويخلي على السندانة، والصانع ماله يشيل هذه المقبعة ويضربها على حتى يصلحها. بس كل مرة اللي يشيل هذا الصانع المقمعة ويضربها على السيف يقول برأس مستر، يعني إن شاء الله برأسه. قال لي قد ضالتي رأسا، أسرع إلى بيته إلى خيمته، ودز عليه الحرس يجيبوه، جابوه. قال لي شنو على رأسي تضرب؟ منو كذا؟ أنكر. قال شوف لا تنكر، أنا كنت واقف وسمعتك، وطاع كل الإشارات. قال لي والله هذا لازم على رأسك. قال لي إيش؟ قال لي عمي 3 أشهر حط الجيش هنا، صار بيهم أوبئة، يموتون، طعامهم قل، ليش؟ قال شو أسوي؟ قال ما تعرف اسأل. بس هذا صانع حداد، قال شنو أسوي؟ قال أنا أقول لك، طا خطة. قال هذا الحصن معتمد على أعمدة، أعمدته من صاج، وصاج خشب قوي جدا، ولكن عنده نقطة ضعف، حساس للنار. يعني إحنا وين وين ذاك؟ قال أنا أقول لك، أمر هذول الرومات أن يخلون السهم مالهم رأس السهم بالنار، وبعدين ركزوا على واحد من هذني الأعمدة، الأعمدة تحترق الحصن ينهار. وهكذا فعل وانتصر. إذا تبي تعرف اسأل، روح شوف شو يقولون الناس. وحقيقة من الأدعية اللي بعض الناس يدعون دعاء حلو ولاة الأمر، اللهم ارزقهم بطانة صالحة. إن هذا الناس اللي حول السلطان إذا كانوا بس يفكرون في أن يمدحوه حتى يحافظوا على موقعهم في هذه الحالة، الويل، كل الويل للسلطان وللبطانة وللأمة. الآن نحن في وضع بحاجة إلى هذه العملية، عملية الإصلاح. طبعا هذه وظيفة ليست وظيفة السلطان أو وظيفة السياسيين والمدراء وكذا، هاي وظيفة الكل. إحنا يجب أن نكون توجهنا إلى الإصلاح، إصلاح المجتمع من أي خطأ، من أي انحراف، من أي فساد. توجهنا يكون جدي، الإعلامي عندنا يكون نظيف، قلمه ما يفكر هذا القلم يشيله يكتب اللي بكيفه، لازم يكتب اللي الله يقول له، يكتب شيء مفيد للناس.
الإعلامي يقوم بهذا الدور، الأحزاب والمنظمات الأهلية تقوم بهذا الدور، الهيئات الحسينية، العلماء، الخطباء، الكل. لأن إحنا مجتمع الآن في مواجهة تحديات، والتحديات اللي عندنا مصغيرة. وإن شاء الله سوف تقرؤون بعض الكلمات الأخرى يبينها إن شاء الله في ضمن بياناتي لبعض التحديات التي الآن تواجهنا، وعلينا أن نكون جديين، ما ننتظر الواقع تقع والمشكلة تستفحل بعدين نفكر في الإصلاح. لازم يكون حساسي. الله ليش أعطاك عين؟ أعطاك عين حتى توقع بالبير حتى بعدين تفتهم أنت وقعت بالبير؟ عين حتى تشوف؟ إحنا عندنا قلب، عندنا سمع، عندنا عيون حتى نشوف المستقبل، مو نوقع بالمشكلة، مو نوصل توقع بيد هؤلاء الدواعش وبعدين نفكر في كيفية إنقاذها. والآن هم لو قمنا بنفس هذا الحالة، تعاركنا على منصب وتعاركنا على كذا وخلينا الأمة، هذا حرام. هذا يوم القيامة واحد يوم أنسل بعض الأحيان، فحرام أكو اللي الله يغفر له إن شاء الله، بس أكو حرام لا، هذا الحرام حرام جدي. ربنا سبحانه وتعالى دماء الناس من يتحمل دماء الشهداء ويتحمل هذا الخراب وهذا التدمير؟ من يتحمله؟ ولا تقولون خلاص ما يخلص، ما دمت في الدنيا مشاكل الدنيا موجودة، بس لازم أنت تكون قوي، أنت تخلي باب بيتك مفتوح وبعدين تقول للسارق ليش يجي يسرقني. الباب اللي تجي من الريح سد واستريح. ليش نخلي الأبواب مفتوحة؟ ليش نخلي الثغرات موجودة؟ ليش نخلي التدريب ضعيف؟ ليه نخلي القيادات في الجيش أو في غير الجيش؟ وحتى مسألة الحشد كلها أنا أحكيها، لازم تكون هناك دقة. إحنا متداخلين ونعرف ماذا يحدث وننصح، لكن إذا ما يسمعون نصيحتنا